السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ نمر حجاب ابن قرية ياجور. هذا الجزء هو الجزء التاسع من المقابلة، وبه أيضا نفتتح أسئلة القسم الثاني. أسئلة القسم الثاني راح تتمحور حول موضوع مهم في تاريخ وحياة الشعب الفلسطيني، راح نتحدث فيه عن التصدي للانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية، ومرورا بزلزال النكبة وانتهاء برحلة اللجوء والشتات. ورح نحاول في هذا القسم نركز حديثنا عن قرية الأستاذ نمر، قرية الياجور. أستاذ نمر، حضرتك مواليد عام
1935 بالضبط 15/35،
في وقت الإضراب الشهير، الثورة الفلسطينية
36
اللي بدأت في عام 36، اللي ابتدأت بالإضراب الشهير وتوجت في الكفاح المسلح. كان عمرك صغير؟
كان عمري صغير.
نعم،
يعني
طبيعي
إنه
فبدنا نعتمد الحقيقة في بالأسئلة على الروايات اللي كانت تذكر لك من خلال والدك ووالدتك وأهاليك، يعني الأقرباء منك. فممكن تحكي لي شو كانت روايات حول هذا الموضوع بال 36 والإضراب، وكيف أثر عليك الإضراب الشهير؟
يا سيدي، كانوا يقولون في زمن الإضراب، يعني أنا فعلا كنت صغير لما كان عمري سنة ونص أو سنتين، يعني بعتقد أو سنة ونص، يمكن سنة ونص بطفل بذكر، يعني كانت تقول لي أمي روح عند صالح مراد خرج من السجن المزرعة اللي هو أبوي مسجون فيه، اسأل عن أبوك. وكنت أروح، يعني داره قريبة من دارنا، ورحت سألته صالح مراد هذا سجنهم على أثناء، يعني في أثناء الأحداث المتتالية اللي كانت تعم البلد في وقتها، تعم يعني بلدنا والمنطقة في وقتها. كانوا يقولوا إنه إضراب 36 إنه كل الناس تضامنوا مع الثوار اللي بدأوها، بدأت، كانوا يقولوا لي إنه بدأت الثورة في يافا.
نعم.
يعني عمال يافا وعمال الميناء يافا وتضامنوا معهم عمال حيفا وأضربوا عن كل عمل وفشلوا الحركة في البلد، كل العمال العرب في الريفاينري الأيب والأي بي سي، الريفاينري اللي كان الأي بي سي كان يشتغل فيها أبوي، العمال بطلوا يعملوا، فالإنجليز كثير يعني أصيبوا بفزعة وبرعب وبخسائر فظيعة جدا، يعني كل الحياة العامة في البلد تعطلت، ما فيش حدا ناس بتروح على حيفا، حتى التجار بطلوا، أغلقوا مخازنهم دكاكينهم، إحنا كفلاحين بطلنا نورد خضرتنا، نعتمد على توريد الخضرة لحيفا، كانوا يقولون بطلوا يوردوا، واللبن بطلوا يوردوه على حيفا، فانشلت الحركة لدرجة انه ما فيش اشي الا قالوا لنا، يعني كان يقول لي ابوي انه بس عمال النظافة في حيفا اللي بيشتغلوا، وكل الحياة مشلولة شل تام. هذا الحكي سبب كما قال لي انه سبب خسائر فظيعة جدا لبريطانيا، فحتى قال لي وقتها انه الى جانب التجار المحامين، المحامين بطل يقوموا في القضاء والقضاء تعطل وانشلت الحركة، والمهندسين وحتى انه الشرطة العرب اللي كانوا يعملوا مع الجيش الانجليزي تبعين الزنار الأحمر وغيرهم تضامنوا مع
الإضراب
وانشلت الحركة. فكان يوصف لي يعني أنه شغلة مرعبة وشغلة بدها صبر،
نعم.
شعبنا كان يعني صابر جدا على طبعا هذا طبعا الإنجليز واليهود من وراهم اليهود يعني كانوا منذعرين وما كانوا ساكتين، كانوا يسببوا فوضى للناس ورعب في بيوتهم في متجرهم، افتح بالقوة اللي ما يفتحش متجره يخذوه للسجن، اعمل ما تعملش في الاي بي سي اللي ما يعملش يخذوه على السجن. فكانت الحياة يعني
مضطربة
وبشكل عذابات يتعرض إلها شعبنا. لكن بالرغم من هذا ذلك كان كل والدي ووالدتي والمحيطين طبعا فينا جدي والاختيري كانوا يقولوا انه شعبنا ظل صامد، وكانوا يقولوا انه هذا هو اضراب طويل. وصفوا لي وقتها انه استمر كأنه حوالي 6 أشهر.
نعم.
بدأ في شهر نيسان وانتهى يمكن في تشرين الثاني كما كانوا يقولوا.
نعم.
فكان هذا يعني يشكل محور قوي جدا للتحدي الفلسطيني الذي كان يتذمر من ازدياد الهجرة لفلسطين، الهجرة اليهودية، والسماح للمندوب السامي البريطاني وزير المستعمرات اللي كان يشجع هاي الهجرة.
نعم.
المتواصل لفلسطين.
طيب لو بدنا نركز حديثنا عن اليجور وكيف تأثيرات.
نعم.
الثورة على القرية يعني انت استعرضت حديثك عن كنت تحكي عن المتاجر والريفاينري
واحنا كمان كان انعكس علينا احنا كفلاحين في اليجور نعتمد على بيع الخضروات في حيفا، فكان توقفت يعني بطل الناس يروح على حيفا ويودوا بضائعهم وتجارتهم لحيفا، فانعكس علينا. كمان كانوا يهاجموا الثوار اللي في بلدنا مثل أحمد العوض، كان هذا من جماعة القسام من جماعة القسام، وكانوا بين حين والآخر يطاردوه.
نعم.
يعني كان دائما في الوعر وفي الجبال.
أحمد العوض من أبناء القرية؟
من أبناء القرية. كان من جماعة القسام.
نعم.
واستشهد في اليمون. الثوار الآخرين اللي كانوا دائما في الجبال كانوا يطردوهم.
نعم.
حتى أنه بذكر أنه في ثورة 36 وأنا صغير يعني أنه في منطاد كان زبل انفجر في سفح الكرمل فوق البلد. انفجروا وإحنا أولاد صغار كنا نلعب في القماش تبعه كبارة عن قماش مجلتل، يعني قماش مجلتل مثل النايلون أو أخمل من النايلون اللي هي المادة تبعته لما انفجر.
نعم. طيب في مشاهير كان مرتبطين بالثورة اللي سبقت ثورة 36، بتعرف كانت ثورة القسام.
نعم.
يعني كان في أسماء معروفة بالقرية إنه هذول أبناء القرية عدا عن أحمد العواض اللي ذكرته.
كان
مرتبطين بالثورة.
كان أبو الفول، محمد أبو الفول، وكان يا سيد العزيز محمود العالي السليم.
نعم.
وكان يا سيدنا العزيز هذا محمود العالي السليم، وكان أبو كايد حسن الباشا خالي، وكان يا سيد العزيز من زيدان البليجي للشباب، وكان يا سيد العزيز يعني كان في شباب كثير في القرية يذهبون مع الثوار.
نعم.
يذهبون مع الثوار ودائما مستنفرين في الجبال ومطالبين، وكان في واحد من دار العفيفي أبو عكرمي.
نعم.
حتى استشهد.
نعم.
محمد العفيفي استشهد في مع الثوار، وبذكر وأنا صغير بذكر انه جنازته اجت للقرية. صحيح هذا صغير بذكر يعني. كان بيتهم بحد البوابة البلد.
طيب كانت يعني بسبب ارتباط بعض أبناء القرية بالثورة، كانت هذا مثار عقوبات مثلا من قبل الجيش البريطاني لل
طبعا القرية. كان الجيش البريطاني دائما يأتي إلى البلد ويفتش. وأقول لك كان يعني مرة أحد البنات بذكر يمكن خزني الحجاب قبل ما تتزوج، أجا عليها الجنود البريطانيين، كان جوزها ثائر وأجوا عليها البريطانيين بدهم يفتشوا البيت أسلحة. كانت حاملة على رأسها برتقال. أهلا وسهلا، وحاولت إنها تضيفهم واستنهم تنعملكوا قهوة، وسكرت الباب وهربت الأسلحة على دار ناس آخرين. بحدنا لمن هربت حدهم، فلمن هربت الأسلحة وتأكدت إن الأسلحة تهربت، قالت لهم تفضلوا على الرحب والسعة، وجبتهم القهوة وأعطتهم برتقال وإلى آخره. المهم لهتهم وضحكت عليهم حتى يعني أطلقوا عليها أهل القرية،
مشهورة القصة،
اسم دلعب. سموها دلعب.
ليه شو؟
وأنا عامل قصة بهاي الموضوع. دلعب يعني بعرفش يعني هم يدلعوها ويعني إن كيف أنت دلعت الإنجليز وخلتيهم يلتهوا عن موضوع أساسي اللي هو موضوع السلاح. فلما فاتوا على الدار لم يجدوا الرجل، طبعا الرجل كان مش موجود، وكان متهم انه بتفجير ماسوره
انابيب
بترول ومش موجود. ولمن قابلوها وين هو زوجك مش عارف ايش، لما فتشوا الدار وما لقوش لا سلاح ولا الرجل، وين هو جوزك؟ قال جوزي ما هو انتوا اخذتوه سجنتوه مش موجود. فكيف تسالوني عنه؟ ما انتوا اخذتوه. فكانت البلد تتعرض بين الحين والآخر إلى عذابات الإنجليز، ومرات كانوا يصلبوا الناس في على الجدران ويهمهم ويطخوهم. وقالت لي والدتي إنه مرة بحشوا مثل ما يشبه بدود وحطوهم الناس وطموا عليهم.
بدود يعني خندق.
خندق وطموا عليهم
أبناء القرية.
على أبناء الخندق. يعني على أبناء القرية عملوا مثل بدود وبدهم
يدفنهم أحياء.
يدفنهم أحياء. من باب ماتوش صحيح.
من باب الترويع يعني.
من باب الترويع، وحتى يشعروهم إنه أنتوا يعني احنا مراقبينكم وانتم تحت سيطرتنا وتحت قوتنا واحنا الاعنف واحنا الاقوى والى اخره. واحنا يعني احنا اولاد صغار كنا لما نشوف هاي المناظر نرتجف. يعني امسك في ثوب امي لما اشوف الانجليزي، لما اشوف الانجليزي فايت هيك مثل الوحش على البيت، لا استئذان ولا شيء، ينفش السمندره المطوى الفراش ويفتش على سلاح، يضرب يدفش في ايده المرأة روح الغاد او يعني هيك يعني جو او هذا يعني يعملها تعنيف. هيك كانوا يقولونا. وبعدين ما يخلوا لا زيت ولا قمح ولا اشي اللي يخلطوه مع بعض. وكان مرات يجي النار الأحمر معهم، الشرطة الإنجليزية، هاي شرطة عربية.
شرطة عربية
كانت طبعا تكون أقل عنف، يتضامنوا مع الناس، تضامنوا مع الناس وأقل عنف من الإنجليز.
طيب والدتك حكت لك عن شكل من أشكال التضامن كان يكون بين أهل أبناء القرية.
يعني في أثناء قرأت له قالوا لي إنه في 36 عندما الناس التبعين الخضرة اللي ما عندهمش مصاري إلا المصدر اللي بيجيبوه كل يوم ويصرفوا على حالهم كانوا أهل القرية يضامنوا اللي معوش مصاري يعطوه مصاري،
نعم.
اللي ما عندوش قمح يودوا له قمح،
نعم.
يعني كأنهم كانوا الناس في حصار، والحصار هذا ما كانش يبين عليهم. ليش؟ لأنه في تضامن. أنا قلت في حلقات سابقة أو في مقابلة سابقة إنه أهل القرية كانوا يعزموا، إذا صارت حفلة يعزموا كلهم، لا صحيح إنه ما كانوا يجوا كلهم لكن كانوا يعزموا كلهم. وقلت لك إنه حرث البقرة لمن هذا تضامن كلهم، مش العائلة لصاحبة البقرة، كلهم قالوا إنه هاي البقرة من الحرش. نعرفش منين مراعي الحرش.
هاي قصة البقرة اللي اعترضت،
اللي اعترضت السيارتين
بريطانيات
اللي كانوا واحدة منهم جايين للتدريب،
نعم،
التدريب الفوتبول،
وانحرقوا الجنود
اللي فيها. فيعني كان التضامن موجود من زمان، النزعة الاجتماعية التضامنية موجودة في أهل القرية،
نعم.
في أي مهنة، في أي مهنة تتعرض لها كانت القرية، كان أهل القرية يجتمعون، يعني في أثناء الجنائز، في أثناء الكوارث التي كانت تصيب القرية، في أثناء لما كنا نأخذ الثمار والمنتوجات الزراعية اللي كنا نشعر إنها من أرضنا، كانت توزع على كل أهل القرية.
طب شو طبيعة المساعدة كانت تتم للثوار؟
كانت يا سيدي العزيز المساعدات طبخات تطبخ، هيك كانوا يقولوا لي، طبخات تطبخ وتودي مع الأطفال للثوار في الجبال، في جبل الكرمل، يعني دائما كانوا متمترسين في جبل الكرمل لأي حادث. بعدين كانوا معظم أهل القرية عندهم سلاح، معظم أهل القرية أو كلهم عندهم سلاح. السلاح
لا لاحظ أستاذ، إحنا بنحكي عن فترة 36، يعني بدناش كمان نخلط بين السلاح اللي كان موجود بإيدين أهل القرية بهذيك الفترة، فترة 36، وبين الفترات اللاحقة اللي هي قبل النكبة. فيعني لساتنا نضلنا بأجواء ثورة 36 وما تلاها 37-38، كانت محتدمة وتوجت بالكفاح المسلح، يعني كانت وضع القرى الفلسطينية والمدن يعني وضع خلينا نحكي ساخن. هلأ في روايات ذكرت عن طبيعة مساعدة الثوار اللي كانوا يلتجئوا للصفوح الكرمل للجبال.
كانوا يساعدوهم، يمدوهم بالمؤن بالغذاء، كانت في جمعيات خيرية كانت ترأسها ام فاروق، مرت نجيب نصار في بلد الشيخ صاحب جريدة الكرمل، انا بعرفها شخصيا، يعني شفتها وانا صغير.
هاي الست كان عندها عمل جمعية
خيرية، هاي كانت تقود العمل الخيري النسائي للمتطوعين الثوار في 36، تجمع لهم مساعدات لأهلهم، ملابس، نقود إلى آخره من السكان.
نعم.
وكانوا في متطوعات في القرية مثلها يعمل معها.
نذكر إذا في أسماء مهمة.
يعني بعتقد خزن حجاب، حلو إسماعيل، سعاد الزقطة، سعاد الزقطة، يعني بذكر هيك، يعني أنا طفل كنت صغير.
نعم.
بذكر يعني من الأسماء هاي اللي موجودة. أمن الشنف. أمن الشنب كانت منهم. هذولا كانوا يتعاونوا مع نساء المتطوعات من بلد الشيخ اللي هي على رأسهم ام فاروق، مرت نجيب نصار، ابو فاروق اللي هو رئيس جريدة الكرمل اللي كانت تصدر في حيفا، وكانوا يتعاونوا معها، يقدموا الطعام واللباس والنقود للثوار اللي كانوا يتمترسون في جبال اليجور، يعني في جبال الكرمل.
إذا في بالإمكان أيضا نستعرض بعض أسماء شهداء تلك الفترة من قريتكم أو الناس اللي اعتقلوا جرحوا،
يعني من الناس اللي اعتقلوا في تلك الفترة، بعتقد والدي صالح وصالح مراد،
نعم،
ومصطفى مراد، ومحمد الوحش ومحمد أبو الفول، هذا كان قائد النجاد في
أصبح قائد النجاد
يعني أصبح بعد أصبح في قبل في الأربعينيات أصبح قائد النجاد. بعدين بعتقد خالي حسن الباشا هذول كلهم اعتقلوا وأرسلوا لسجن المزرعة في عكا.
طبعا جميع اللي ذكرتهم اعتقالهم كان على خلفيات نضالية
نضالية من الثوار في 36 واللي ساروا في 36 وأعلنوا الإضراب وما ذهبوش إلى الريفاينري والآي بي سي، يعني ما قبلوش يذهبوا إلى العمل. فكان الحكومة البريطانية الإنجليزية وقتها إنه أخذتهم واعتقلتهم. وأنا معاي ما يثبت على هذا كزدان. أنا بعتقد إنه الصنع نوح إبراهيم لأنه كان هو أبوي في نفس السجن في ثورة 36 مصنوع
سنة 1938. إذن هذا
من سجن المزرعة.
من سجن المزرعة. تعتقد أنه اللي صنع هذا الجزدان
نوح إبراهيم أهدى لأبوي.
نوح إبراهيم أهدى لأبوك في سجن المزرعة.
المزرعة.
نعم.
في سجن المزرعة مع
1938. نعم.
طب تعرضوا للضرب
والإهانات الكثيرة جدا
في الاعتقال.
في الاعتقال كانوا يوميا يعذبوهم وكانوا يضربوا عن الطعام. مرة أضربوا وخرفني والدي أضربوا عن الطعام سبعة أيام وفي اليوم الثامن وعدوهم إنهم يطلقوهم ويطلقوا سراحهم. فطبعا رجعوا للطعام عن الصيام.
أسماء شهداء أيضا
في شهداء اللي بذكر أنا بس شهيد اللي هو محمد العفيفي أبو عكرم. أنا في ثورة 36 أجعل البلد وكنت أنا طفل صغير يعني.
لما تحكي أجعل البلد جاء جثمانه يعني.
جثمانه على البلد وحضرت يعني وأنا طفل. هم كانوا قريبين من ورا دارنا دارهم بباب البلد. فشفت إنه بذكر الطفل يعني إنه الأحداث هاي.
طب حكوا لك على خلفية يعني استشهاده كيف كان يعني ظروف استشهاده.
قالوا لي انه كان مع الثوار بده نازل من عند سعسع من عند في كانت نبعة في طريق حيفا كما قالوا لي وانا بعرفها هاي. هم قالوا لي وقتها بس انا بعرفها لما كنت اروح على حيفا. نبعة اسمها نبعة سعسع تحت حواسة.
نعم.
كانوا نازلين ما هو جبل الكرمل يمتد حواسة بلد الشيخ حيفا بلد الشيخ الياجور ويمتد للشرق وللغرب حيفا. فكان نازل من تل حيفا على نبع سعسع الطريق اللي بتأدي إلى عكا ثم إلى الريفاينري.
نعم.
هناك في الطريق اغتلوا.
نعم.
اغتلوا القوات البريطانية. طبعا كان في معسكر شمال حواسة. شمال حواسة كان في معسكر
للبريطانية.
طيب كان في بعض الأسماء الشهيرة بالقرية عندكم يشار إلها بالبطولة والتصدي للبريطانيين إنه يعني زي صورة البطل إنه والله فلان الفلاني واسمه ارتبط بالثورة ولا أكثر من شخص ولا كيف؟
اللي حكيت أنا عنهم أبوي وأبو الفول ومصطفى مراد وصالح مراد ومحمود حجاب نسيته أنا. شايف هذولا كانوا يعني من الثوار اللي كانت بريطانيا تحسب حسابهم.
نعم.
كانت بريطانيا تحسب حسابه وذيب الديوان.
طبعا أنا وياك بنعتذر إذا
يعني بصير
إذا صفر سبعاً
خساواً لأنه تعرف يعني
ما فيش قصد في الموضوع.
أحداث يعني قديمة يعني عقل الإنسان مهما كان بظل هذا
في رواية
نذكر يعني
نعم نذكر لك أو أنه في بيوت معينة تم شو اسمه تفجيرها تدميرها من بيوتات القرية
البيت الوحيد اللي دمر اللي هو بيت أبو عكرمة الشهيد
اللي ذكرته
دمر فعلا في القرية.
تتذكر حدث تدميره أو
والله أنا قيل لي
قيل لي
أما أنا الجنازة لمن أجت كنت أنا صغير صحيح بس ذكرها أما تدمير البيت قيل لي إنه دمروا بيته عن بكرة أبي البيت الوحيد اللي دمر في القرية بيت أبو عكرمة.
لما تحكي بذكر الجنازة شو المقصود يعني
بذكر
مجاميع ضخمة
يعني لما جابوا الجنازة كيف اجتمعوا أهل القرية كلهم ونساء القرية وهالجموع الضخمة والهائلة اللي أجت على تبكي وتنعى يعني على السلطات البريطانية وتندب هذا البطل الشهيد اللي استشهد يعني هيك يعني بذكر يعني مثل لمح البصر يعني
طيب بحلقة سابقة ذكرت لنا انه الشهيد عز الدين القسام كان هو اللي شهد او هو كان مأذون عقد زواج والده
نعم
شو طبيعة العلاقة
كان في ثورة 1936 طبعا هو كما كانوا يقولوا لي انه لمن كان مقامه موجود دائما موجود في جامع الاستقلال
نعم
جامع الاستقلال انا عرفته بعدين كنت اروح حيفا كطالب اما عز الدين قسام انا ما بعرفوش
نعم
بس هو كانوا يقولوا انه عندما ياتي في مهمه من جامع الاستقلال من حيفا بده يتوجه الى جنين يعني في مهمه ثورية أو إلى آخره كان يتخذ من الياجور هيك كانوا يقولوا لي يتخذ من الياجور ومن حنان الزامل وتحت التينة كان يجتمع حنان الزامل يعني جدي يجتمع تحت التينة هو ورفيقه ورفقاؤه واللي كان على رأسهم أو أكبر واحد فيهم قائدهم اللي هو ذيب الديوان
نعم
كان أكبر واحد تابع للحج أمين وللقسام ذيب الديوان
نعم
وأبوي كان من أتباع القسام وسيدي زامل كان من أتباع القسام ومحمود الديوان الزمار أخوه لذيب كان من أتباع القسام وأبو الفول كان من أتباع القسام كان كثير في القرية من أتباع القسام فكانوا يجتمعوا طبعا يتشاوروا شو المرحلة القادمة أو شو ممكن أن يحدث وشو فكان يعني القسام يعني كما كانوا يقولوا إنه رجل شعبي بسيط يقبل آراء الآخرين يستمع لهم بين حين والآخر ويأخذ بآرائهم.
طيب وثقت تلك المرحلة شعرا كون حضرتك شاعر في أي شيء كتبت شعرا عن تلك المرحلة اللي بنحكي فيها 36 وما تلاها
36 لا والله أنا ما كتبت بس أنا كتبت كتاب اسمه نوح إبراهيم اللي كان في نفس الفترة في فترة 36 اللي كتب في كان يكتب هو شاعر شعبي
تعرفنا بنوح إبراهيم
نوح إبراهيم كان شاعر شعبي من حيفا من وادي النسناس
نعم
أبوه كان مات في الثورة في ثورة 36 كان هذا شاعر أحداث الثورة المتوالية المتدفقة إيه اللي هو الإضراب وعمال حيفا وعمال يافا وإضرابهم ولجنة بلي اللي أجت على فلسطين واللجان الأخرى اللي كانت تأتي إلى فلسطين كان يكتب شعر ويسجلها على كوان على كوانات وطبعا تنتشر أسطواناته وكواناته في كل فلسطين، وكانت تتجاوزها إلى الدول العربية، إلى مصر وسوريا ولبنان والأردن يسمعون إليها.
طب تذكر إيش من شعره اللي وثق فيه هذه المرحلة؟
يعني مثلا كان يقول دبرها يا مستر من أجل لجنة بيل إلى فلسطين في 20 تشرين الثاني عام 1937. لترى لماذا يعني فلسطين تمر بالسمر، ليش إضراب 36؟ هل هو صحيح إنه الفلسطينيين محقين أو معقين؟ بجوز حكومة الانتداب بدها تغيير وقتها. فكان طبعا كانوا يقولوا دبرها يا مستر دل ويمكن عيدك بتحل. إذا بدكم أقرأ لكم شيء من أشعار نوح إبراهيم في هذا، لما يتوفى عز الدين القسام قال له عز الدين يا خسرتك، وتوفى عز الدين القسام قبله. يعني عز الدين القسام توفى سنة 35 28/10/35 توفى في أحراش يعبد. في أحراش يعبد طبعا في معركة غير متكافئة بينه وبين القوات الإنجليزية لأنه استعملوا الطائرات وقتها. رسى القسام في قصيدة من قصائده بكله دبرها يا بكله عز الدين يا خسرتك، روح تفيد لأمتك، مين بينكر شهامتك يا رئيس المجاهدين، عز الدين يا مرحوم روح صوتك درس للعموم، لو كنت تدوم يا رئيس المجاهدين. طويل القصيدة. نقرأ نماذج من شعر نوح إبراهيم. بكله يا جناب اللجنة الملكية.
طبعا واضح من الكتاب انه حضرتك انت اللي بتتحدث فيه عن الشهيد.
نعم.
الشهيد نوح إبراهيم.
نعم.
يعني تأليفك هذا الكتاب.
تأليف.
بس ممكن اتفرج على الغلاف.
تفضل.
مكتوب عليه الشاعر الشعبي الشهيد نوح إبراهيم.
هذه صورته. رسم.
نعم. شكرا. تابع.
نقرأ لكم نموذج المسلم والمسيحي، الوطن للجميع، بقول بقصيدة. المسلم والمسيحي اتحادهم قوي ومنيع، الدين والمذهب لله، أما الوطن للجميع. لا تقولوا مسيحي ومسلم، كلنا إخوة في الدار والدم. مهما تحكي وتقدم، آدم أبونا وحواء الأم، وكل واحد يكون فاهم اتحادنا قومي منيع، الدين والمذهب لله، أما الوطن للجميع. بدنا نحكي من قصيدة ثانية، قصيدة طويلة. تعيش اللجنة العربية. شوفوا معي يا إخوان، الله ينصر الأوطان، كل واحد منا فرحان في هاللجنة العلية، في هاللجنة ورجالها اللي مفتينا عمادها، نواب الأمة وسيادها وفخر الأمة العربية، لجنتنا العليا المشهورة اللي جهودها مشكورة واللي بشعارها مشهورة في كره الصهيونية، اللي أقسمت يمين من مسيحية ومسلمين تمثل أمة فلسطين في ثورتها الوطنية. وفق مسعاها يا رب، وانصر أمة العرب حتى نحصل على المطلب، وتصير العيش هنية، تعيشي يا لجنتنا يا أملنا وفخرنا، إن شاء الله نفوز باستقلالنا ونرفع علم الحرية. في هون قصيدة بخاطب فيها جناب اللجنة الملكية، اللجنة الملكية اللي توجهت لفلسطين. اللي تحل المشكلة في عام 36. يا جناب اللجنة الملكية خلي عندك نظرية باكي تقضي هالمشكل وتحل هالقضية يا جناب اللجنة الملكية. بالأول قاطعناك حتى نحفظ شرفنا، رجعنا تعاوننا معاك حين ملكنا أمرتنا، وقالوا نزيها عنك عرضنا عليك قضيتنا، فضي بقى هالمشكل وحلي لنا هالقضية يا جناب اللجنة الملكية. دبرها يا مستر دل. هذا دل كان قائد عين على الجيش البريطاني والاستخبارات في فلسطين وقتها في 36. بقول يا حضرة القائد دل، لظن الأم بتمل، لكن انت سايرها بلكي عيدك بتحل. دبرها يا مستر دل، ان كنت عاوز يا جنرال بالقوة تغير الحال، لازم تعتقد اكيد طلبك صعب من المحال. دبرها يا مستر دل بلكي عيدك بتحل، لكن خذها بالحكمة واعطينا الثمن يا خال، ونفذ شرط الأمة من حرية واستقلال. ودبرها يا مستر دل بلكي عيدك بالحل. جيت فلسطين الحرة حتى تقمع الثورة، ولما درست الحالة لقيت المسألة خطرة. ودبرها يا مستر دل بلكي عيدك بتحل. بدنا نفهم منها، بدنا تفهم بريطانيا حتى تكفينا شرها، وتصافي الأمة العربية بمنع البيع والهجرة. دبرها يا مستر دل بلكي عيدك بتحل. ما دمت صاحب السلطة حل هالمشكلة وهالورطة، ومد ايدك وصافحنا وما تخلي ولا ورطة. دبرها يا مستر دل وبلكي عيدك بالحل، ونفذ وعود الشرف حتى نمحي هالغلطة للدولة هذا الشرف واحسن مشروع وخطة. ودبرها يا مستر دل ويمكن عيدك بتحل. وقصائد كثيرة جدا.
شكرا أستاذ،
أهلا فيك. طبعا قدم قصائد لبحرية حيفا وبحرية يافا،
نعم.
ولمستر بيلي اللي كان قائد منطقة حيفا وقتها.
يعني جهدك مشكور لأنك وثقت شاعر مهم، يعني يعتبر
والله هذا عارف. يعني بدك المزبوط أنه كان في فترة 36، يعني هو بمثابة وزير إعلام للثورة،
نعم.
فكان هذه القصائد يعني هو أرخ لكل حوادث الثورة في الثلاثينات من 36 فما قبل، بالرغم أنه هو يعني تعلم، كان تخرج من المدرسة الإسلامية ودرس في مدرسة الأيتام في القدس، وكانت الثورة ترسله يعني الهيئة العربية العليا ما تختارش غيره لمقابلة الملوك والرؤساء العرب.
نعم.
قابل الملك غازي اللي كان يتعاطف مع الثورة كثير في العراق، وقابل الأمير عبد الله وقتها في شرق الأردن، وقابل الملك عبد العزيز آل سعود،
نعم.
وقابل كثير من رؤساء العرب في وقتها،
نعم.
ووجه لهم يعني خطاب انه فلسطين بتتدمر وانتم موجودين، والقصيدة موجودة في الكتاب،
نعم.
وجه لهم كلهم، ويحيى الامام كمان كان على معاهم وقتها،
نعم.
انه يعني فلسطين بتتدمر وانتم قاعدين تتفرجوا عليها، وحرام تتدمر فلسطين وانتم موجودين.
جميل.
كأنه يعني بيستثير حميتهم،
نعم.
وبيستنهضهم للدفاع عن فلسطين.
طيب مع ابتداء تشكل وعيك وصرت تكبر بالعمر، يعني بعد
أسأل
تفضل
بنفس الموضوع، حكينا عن المعتقلين والشهداء،
نعم.
تتذكر أي حالة نفي لأي حدا من المناضلين خارج قرية الجور أو يعني
النفي كان في السجن يعني.
بس السجن الاعتقال. أما النفي النفي لدولة ثانية أو لمدينة ثانية بعيدة؟
لا ما نفيش أي أحد إلى مدينة، أو لم يقل لي أحد إنه فلان من الناس نفوه أو أخرجوه من فلسطين إلى مثلا إلى لبنان.
لا. طب تتذكر حالات طباب ولا الجرحى اللي يعني مثلا جرحى في الثورة مثلا أو
تداوي؟
يعني مثلا هذه إحدى أشكال المساعدة للثوار مثلا.
والله لا أذكر. لا أذكر.
طيب أستاذ، مع بداية يعني تشكل وعيك وست يعني تكبر ومشاهداتك تصير شخصية.
نعم.
ما تعتمد على الرواية.
نعم.
إيش في مشاهدات قبل العام الحاسم عام 48؟ إيش بلشت تشوف مشاهدات بالقرية، أو أنت حضرتك رحت كنت تدرس في حيفا؟
نعم.
إيش كان في مشاهدات أثرت في ذاكرتك كطفل؟
يعني أنا في
ذات صلة بالصراع يعني بالصراع.
ذات صلة بالصراع. يعني أنا بذكر إنه وإحنا ندرس في مدرسة حيفا اشتد العراك بين المقاومين الفلسطينيين والإنجليز واليهود، وكان أن كنت أنا أدرس في مدرسة الوداد، وكان مدرسة الإسلامية منا ولفوق عند المطحن في البرج، مدرسة البرج فوق يعني، فكانت الطخ يجينا على فوق المدرسة، يعني يجي إرصاص فوق المدرسة، كنا إحنا كأطفال نرتعب، وكان المعلمين يهدونا طبعا، وإحنا كأبناء قرى كانوا كل واحد من قرية يأخذوه ويمشوه على الحيطان حتى يوصلوه إلى الباصات حتى ينقلونا. يعني بذكر حادثة في 47 أثارت رعب شديد جدا في السكان أهل قريتنا، وطبعا والقرى المجاورة اللي هي مجزرة حيفا، مجزرة حواسة.
طيب ناخذ استراحة دقائق ونبتدأ من مجزرة بالجزء اللي بعدها عن مجزرة حواسة. يعطيك العافية.
الله يعافيك.